التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. معكم محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى نشرة الأخبار تتابعون فيها. ظريف يدعو دول المنطقة إلى التعاون بعد هزيمة ترامب ويؤكد أن الرهان على الأجانب لا يجلب الأمن. بايدن يبدأ تشكيل فرق المرحلة الانتقالية استعدادا لاستلام الرئاسة، وترامب يتهمه بسرقة الانتخابات. والقوى السياسية في السودان تعلن عن تشكيل قوة شعبية لمقاومة التطبيع مع كيان الاحتلال. أهلا بكم بالتفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن ترامب رحل ونحن وجيراننا باقون. وأضاف ظريف في تغريدة بالعربية على تويتر أن الرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيب الأمل، وتابع أننا نمد أيدينا إلى الجيران للتعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا، داعينا الجميع على الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات، وقال معا لبناء مستقبل أفضل لمنطقتنا. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تنتظر الإجراءات العملية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حيال إيران. وقال سعيد خطيب زاده في تصريح صحفي أنه لا سبيل أمام الولايات المتحدة سوى احترام تعهداتها والعودة إلى خيار القانون، لأن واشنطن هي التي انتهكت الاتفاق النووي. وأضاف أن الفرق بين معسكر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضح، لكننا نراقب الإجراءات العملية من الطرف المقابل. وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن على الولايات المتحدة الكف عن حربها الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، موضحا أن واشنطن هي من انتهكت الاتفاق النووي ولا يمكنها فرض الشروط علينا. بينما لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته، بدأت وسائل الإعلام الأمريكية بالحديث عن إدارة الرئيس بايدن المقبلة. وغرد ترامب عبر تويتر أن الانتخابات مسروقة وهؤلاء لصوص، داعيا إلى تدقيق الأصوات. وتظهر عدد من ناصري ترامب في أتلانتا بولاية جورجيا متهمين الديمقراطيين بالغش وسرقة أصوات الناخبين، كما تجمع حشد من أنصار ترامب في ولاية أوريغون واندلعت مواجهات مع مؤيدي بايدن، واعتدى متطرفون من أنصار ترامب على عدد من معارضيه وعلى بعض الصحفيين هذا. وقال صحيفة واشنطن بوست أن بايدن يخطط لسلسلة فورية من الأوامر التنفيذية لإلغاء سياسات ترامب، ومنها العودة لمعاهدة باريس للمناخ وإلغاء حظر السفر على الدول الإسلامية. هذا وقد أطلق المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن شعارا جديدا لقيادة الولايات المتحدة في مرحلة مقبلة، يعتمد على الوحدة ومعالجة العنف وحالة الانقسام التي ولدتها سياسات دونالد ترامب. المزيد في التقرير التالي.
رئيس لا يسعى إلى التقسيم بل إلى التوحيد، شعار الرئيس الأمريكي المقبل جو بايدن في مسعاه لرأب الصدع في بلد يعاني من أزمات عديدة تعصف بالبيت الأمريكي، ناهيك عن حالة استقطاب غير مسبوقة.
فلتبدأ اليوم نهاية عصر الشيطان في أمريكا. سعيت إلى هذا المنصب لاستعادة روح أمريكا وإعادة بناء العمود الفقري لهذه الأمة، ألا وهو الطبقة الوسطى، ولجعل أمريكا محترمة في العالم مجددا.
وبعد 4 أيام من الإثارة الشديدة حبست فيها الأنفاس، أشعل أنصار بايدن احتفالات صاخبة في المدن الكبرى.
في وقت كانت ديمقراطيتنا نفسها على المحك في هذه الانتخابات وروح أمريكا على المحك أمام عيون العالم أجمع، فقد دشنتم يوما جديدا لأمريكا. أتعهد بالعمل في سبيل استئصال العنصرية المنهجية.
من جهته اتهم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بايدن بالتسرع في إعلان النتائج، وقام برفع دعاوى قضائية للطعن في النتائج دون تقديم أدلة على تزوير الانتخابات التي يقول المسؤولون عنها إنه لا يوجد دليل على حدوث مخالفات كبيرة، فيما يعتبر خبراء قانونيون أنه من المستبعد أن تفلح جهود ترامب. إلا أن احتمالات عدم تسليمه للسلطة بشكل سلمي كما كان يصرح خلال حملته الانتخابية ما زال قائما إلى جانب سيناريوهات الفوضى وعدم اعتراف مؤيدي ترامب بالهزيمة. فقد تظاهروا في عدة ولايات احتجاجا على ما أسموه سرقة الأصوات بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز بايدن. وسادت أجواء التوتر الشديد مع وجود مسلحين يرتدون ألبسة عسكرية. وإذ يصف بايدن انتخابه بأنه بزوغ فجر جديد لأمريكا، فإن بانتظاره قائمة أولويات ستثقل كاهلة تتناقض جميعها مع سياسات انتهجها ترامب طيلة 4 سنوات. فأمام بايدن ملف أزمة كورونا التي فشلت إدارة ترامب في التعامل معها والركود الذي تسببت به في القطاع الاقتصادي، وليس انتهاءا بملف عنف الشرطة والعنصرية الذي لم يحل بعد.
أعلنت الأحزاب السياسية ومنظمات عالمية وشبابية سودانية تشكيل قوى شعبية لمقاومة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني. وأكدت القوى الشعبية أنها ماضية قدما بالحملة الشعبية لجمع 1,000,000 توقيع للرفض لسياسات التطبيع، معتبرة إقامة علاقات مع الصهاينة انتهاكا واضحا للدستور القومي وانحرافا عن مسار الثورة وأهدافها. في السياق صرح مصدر مسؤول بأحد الأحزاب السودانية أن ائتلاف قوى الحرية والتغيير انحرف عن أهداف الثورة. وكان السودان أعلن مؤخرا توصله الاتفاق مع الكيان الصهيوني للاعتراف به رسميا رغم معارضة هذه الخطوة من قبل أوساط شعبية وسياسية. أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية إحباط وحداتها هجوم لعصابة داعش الإرهابية جنوب قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين. وأكدت الهيئة أن الإرهابيين هاجموا قوة الحشد في منطقة تل الذهب، مشيرة إلى وقوع اشتباكات بين الجانبين انتهت بفرار هذه الجماعات دون تحقيقهم تقدم ميداني. من جانب آخر، أفادت مصادر أمنية باستشهاد 11 شخصا بينهم مدنيون أثر تعرض أحد المراكز الأمنية لهجوم الدواعش بمنطقة الرضوانية غربية بغداد. وأكدت المصادر أن مجموعات مسلحة اعتدت على المركز ذاته بالقنابل اليدوية ما استدعى تدخل الأهالي لمساندة القوات الأمنية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد من التطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية في تقريره التالي.
قال القيادي في الحشد الشعبي العراقي محمود الجميلي أن مقاتلي الحشد وخلال عملياتهم في جبال مكحول تمكنوا من تدمير 10 أنفاق لداعش وقتل أحد عناصرهم خلال محاولة الهروب. وأعلن الإعلام الأمني العراقي عن العثور على نفقين 14 عبوة ناسفة، وبدأت عملية أمنية لتطهير جبال مكحول من عصابات داعش الوهابية بقصف الطائرات العراقية لمواقع وأهداف محددة. بدأ بعدها التحرك البري لقطاعات الجيش والاتحادية وألوية الحشد الشعبي، وتمكنت الشرطة الاتحادية ورد السريع من العثور على 14 عبوة ناسفة ونفقين ومنصة صواريخ ومدفع جهنم وصاروخ وقواعد أسلحة مختلفة مع أحاديات وقنابر وقواعد هاون. وإلى غرب العراق تم ضبط 30 قنبلة هاون عيار 120 ملم في وادي المرعدية في جزيرة البغدادي غربية الأنبار. على الصعيد الاقتصادي، رحبت وزارة المالية العراقية بأطروحة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لدرء العجز الاقتصادي، كونها متوافقة مع رؤية رئيس مجلس الوزراء التي استندت إليها الورقة البيضاء وتبنتها وزارة المالية والحكومة. وكان زعيم التيار الصدري قدم 16 بديلا لسد العجز المالي في العراق، وحذر من الاقتراض بينها إخراج قوات الاحتلال التي يدفع العراق لها المليارات لحماية وهمية لا وجود لها، واستلام أثمان النفط الذي يباع من القوى الكردية في أربيل. ورفض مجلس النواب تمرير قانون الاقتراض الذي قدمته الحكومة لزيادة المبالغ المطلوبة عن الحاجة الواقعية كما قالت اللجنة المالية في البرلمان، ورفع التصويت على القانون من جلسة مجلس النواب. ويحذر رؤساء الكتل النيابية من سياسة الحكومة التي تمنح تسهيلات استثمارية غير مفيدة للعراق لدول فقيرة مثل الأردن ومصر، كما يعترضون على سياسة تسليم السعودية أراضي عراقية واسعة بعناوين الاستثمار. واستقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعضاء المجلس التنسيق العراق السعودي لمناقشة الخطط التنفيذية للاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أبدت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة تفاؤلها بتحقيق نتائج إيجابية في المحادثات المرتقبة بين طرفين النزاع الليبي الرامية إلى التحضير للانتخابات. وقالت ستيفاني ويليامز للصحفيين في تونس حيث ستجري هناك المحادثات إنها فرصة فريدة لقد تم إحراز تقدم كبير، مضيفة أن الانتخابات يجب أن تكون الهدف النهائي. كما دعت إلى وضع خارطة طريق واضحة تمهد لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن. وأشارت ويليامز إلى أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، وحثت المشاركين على الاستعداد لتقديم تنازلات لمصلحة ليبيا. للمزيد حول المحادثات الليبية في تونس اليوم نتابع هذا التقرير.
جولات الحوار السياسي الليبي تستمر في الانعقاد بغية توصل إلى حل للأزمة. هذه المرة تحط طائرة الفرقاء الليبيين في تونس لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة لتحل محل حكومة فائز السراج. ويأمل كثيرون أن تكون هذه المحطة الأخيرة في جولات المحادثات الرامية إلى نزع فتيل الحرب.
ممكن بتدخل من البعثة الأممية السيدة ستيفاني ويليامز وضغط بعض الدول وخاصة الإدارة الأمريكية والسفارة الأمريكية بعد ما نزلت المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي إن أي طرف سياسي يعرقل للحوار حيتعرض لعقوبات. هذا شيء أعتقد حيجعل المسار يتجه في مكان سوي وفي مكان سليم.
75 شخصية ليبية بينهم برلمانيون وأساسة وممثلو الفرقاء الأزمة الليبية سيجتمعون في تونس برعاية البعثة الأممية وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة بهدف الوصول إلى رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم في البلاد من خلال مرحلة انتقالية جديدة مدتها 18 شهرا تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
حقيقة ما رأيناه في الاجتماعات التي ستقوم في تونس لا يمكن أن نقول أنها مخرجاتها يعني ستكون من قبل مواطنيين ليبيين بقدر ما استغربنا عندما حدث في 5+5 وما وصل إليه من نتائج ومخرجات. لا يمكن أن نقول أنها كنا نتوقعها بهذه الصورة أو أن الفريقين كانا سيسيران بتلك الطريقة.
هذا الاجتماع أو الاجتماع الأخير الذي سيعقد في تونس الشقيقة أنه بادرة خير لكل الليبيين وإزالة للغمة التي مررنا بها لعدة سنوات.
إذن هي المحطة الأخيرة الذي طال انتظارها يصلها الليبيون رغم العراقيل الأمنية والسياسية التي عصفت بالبلاد منذ 9 سنوات.
هل سيزدل حوار تونس الستار عن صراع الأزمة الليبية أم أن التدخلات الخارجية قد تطيل الأزمة؟
شن طيران تحالف العدوان السعودي غارات جوية جديدة على محافظتي مأرب وصعد شمال اليمن. وأفادت مصادر محلية أن طيران العدوان شن 6 غارات على مديرية رحبة جنوبي محافظة مأرب، كما نفذ غارات جوية على وادي أبو جبارة في مدير كتاف التابعة لمحافظة صعدة وعلى مديرية الظاهر جنوب غرب المحافظة. وجاءت هذه الغارات الجوية غداة تعرض محافظتي مأرب وصعد إلى 15 غارة تركزت على مديرية مدغل شمال غربي مأرب ومديريتي كتاف وباقم شرق وشمال صعدة. وأخيرا أعلن الرئيس الأذربيجاني أن قوات بلاديه أحكمت السيطرة على مدينة شوشة الاستراتيجية في منطقة قرباغ المتنازع عليها. واعتبر إلهام عليها بكلمة متلفزة أن شوشة ظلت تحت الاحتلال الأرميني منذ أكثر من 25 عاما، مشيرا إلى نجاح الجيش في السيطرة على عشرات البلدات أيضا في الإقليم المتنازع عليه. من جهتها نفت وزارة الدفاع الأرمينية سقوط المدينة ذاتها بيد القوات الأذربيجانية مؤكدة أن المعارك حولها ما زالت متواصلة. بهذا وصلنا بحضراتكم إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين. ظريف يدعو دول المنطقة إلى التعاون بعد هزيمة ترامب ويؤكد أن الرهان على الأجانب لا يجلب الأمن. بايدن يبدأ تشكيل فرق المرحلة الانتقالية استعدادا لاستلام الرئاسة، وترامب يتهمه بسرقة الانتخابات. والقوى السياسية في السودان تعلن عن تشكيل قوة شعبية لمقاومة التطبيع مع كيان الاحتلال. ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير لمن ينتظرنا كل صباح ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. صباح الخير والسرور. أقدم لكم استعراضاً لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى مشاهير الفكر الإيراني عند 9:18، ومن ثم ننتقل إلى المصطلحات السياسية عند 9:25. دواوين الولاء تقدم إليكم عند 9:32، وبعد ذلك تستمعون إلى دراسات في الكتب المقدسة عند 9:44. ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماماً وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المفضل لديكم، برنامج دنيا الشباب، وهو برنامج اجتماعي مباشر عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا مجدداً في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 11:10، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:44، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 11:48، وبعد ذلك تستمعون إلى نهج الحياة عند 12:01. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. أعزائنا، في الحلقة السابقة تحدثنا حول موقع العارف الإيراني أبي سعيد أبي الخير بين عرفاء إيران، من سبقوه ومن أعقبوه. الثابت لدى الباحثين أن أبا سعيد فاق السنائي والعطار النيشابوري، وأنه قارب في عرفانه بايزيد البسطامي وأبا الحسن الفرقاني، وشكل حلقة الوصل لمن جاء من العرفاء بعده مثل عين القضاة الهمداني وأبي حامد الغزالي وجلال الدين المولوي. على أن عصر أبي سعيد أبي الخير، وخصوصا من النصف الثاني من خامس القرون الهجرية وحتى القرن السادس الهجري، يعد من أهم فترات العرفان في خراسان الكبرى. لكن تلك الفترة لشديد الأسف شهدت تعصبا دينيا لدى البعض من أصحاب المذاهب، وموجة تكفير، وفوق ذلك حربا كلامية، جدلا وخصاما، ثم حروبا على الأرض جسامة. إلا أن منهج أبي سعيد أبي الخير كان غير هذا، إنه منهج الحب والتآلف لا الجدال والتخاصم. وقد مر علينا أن أبا سعيد كان يكن احتراما لأتباع كل الأديان. هذا المنهج الصائب في التعامل علمه أبو سعيد لأتباعه ومريديه. وفي رؤية أبي سعيد فإن الناس جميعا متجهون نحو الخالق المتعال الله جل جلاله، وإذا كان ثمة اختلاف بينهم في الأسلوب لا الهدف. أجل أعزائي الأفاضل، إن سيرة أبي سعيد مع أتباع الديانات الأخرى التي كانت سيرة حسنة أثرت في البعض من أولئك حتى جعلتهم يدخلون في الإسلام. ويروي لنا التاريخ أن أبا سعيد أبا الخير أحسن التعامل مع يهوديا، فما كان من ذلك اليهودي إلا أن أظهر الإسلام وأسلم على يد الشيخ. حضرات المستمعين الأفاضل، لم تكن التعصبات العرقية والعنصرية ذات مكان في منهاج حياة العارف السالك إلى الله أبي سعيد أبي الخير. ولا غروة أن كان هذا منهج أبي سعيد، لأن في العرفان لا أصالة للون أو للعرق أو للجنس أو للعنصر. وفي رؤية كريشنا مورتي فإن التعصب القومي والتمييز العنصري أمران مذمومان، وأنهما مدعاة لاندلاع النزاعات والحروب، وعلى هذا لابد من التخلي عنهما. هذا هو طريق أبي سعيد أبي الخير، إنه كان ذات فكر حر، وقد تحرر من قيود التعصب أيا كان منشأه. إن المعيار لدى هذا العارف هو المعيار القرآني: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحبتي الأفاضل، لازال برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث حول أفكار ورؤى العارف أبي سعيد أبي الخير. أيها الإخوة والأخوات، إن المذهب العرفاني أو المسلك العرفاني ليس فيه العجب والغرور، وهكذا كان الشيخ أبو سعيد أبو الخير لم يدخل الغرور والعجب قيد أنملة إلى نفسه. كان أبو سعيد في غاية التواضع رغم سامي منزلته في العرفان والسير والسلوك، وإنه أبدى ذلك لمريديه وطلابه. كان أبو سعيد حسن التعامل مع الناس كافة، وقد علمهم وعلم أتباعه دروسا فذة في العفو والتسامح. كان يغفر للناس زلاتهم ويتجاوز عن هفواتهم، وكان خير معلم لمريديه أسلوب التقوى والصلاح قولا وعملا. إن من يدرس أفكار أبي سعيد أبي الخير يقرأ فيها حرية الفكر وسمو المعتقد. إنه كان ينظر للناس جميعا نظرة واحدة، وإن حياته كانت فضفاضة بالحب والعشق لكل ما في الوجود. نظرة أبي سعيد للحياة نظرة تفاؤل لا تشاؤم فيها أبدا. إنه كان يرى كل شيء من حوله جميلا. حضرات المستمعين، ونحن في أواخر حلقة مخصصة حول العارف والشاعر أبي سعيد أبي الخير، لابد أن نوجز عصارة أفكاره في النقاط التالية. أولا، كان أبو سعيد متواضعا وللناس محبا وليس عنهم منعزلا. ثانيا، كان يحترم أهل الديانات السماوية. منهجه: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ثالثا، كان رافضا للتعصب أيا كان شكله وأيا كان لونه. رابعا، كان ضد أي شكل من أشكال التفرق والتشرذم. وبكلمة، كان عارفا إلى الله سالكا، وقد بدت له كرامات بفضل ما نال من منزلة بفعل رياضات النفس والروح. حضرات المستمعين الأفاضل، انتهى كلامنا عن العارف الشاعر أبي سعيد أبي الخير. نأمل أن يكون ما مر عليكم خلال هذا البرنامج مفيدا ونافعا لكم. لم يبق لنا إلا أن نودعكم على أن نلتقيكم مرة أخرى بإذن الله للتعرف على شخصية أخرى من مشاهير الفكر الإيراني الذين هم منار للبشرية. أحبتنا، استمعتم إلى هذا البرنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء. المصطلحات السياسية.
ثقافة الشهادة والاستشهاد.
أعزائي الأفاضل، ثقافة الشهادة تعني ثقافة التضحية بالذات في سبيل بلوغ الأهداف الطويلة الأمد والمشتركة لأبناء الشعب، وليس فقط الشعب الإيراني وإنما الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء. وكما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه، إن هؤلاء الشهداء شهداء الشعب، شهداؤنا، وإذا تمعنون النظر فإنهم شهداء الأمة الإسلامية.
ينطلق الإمام الخميني قدس سره الشريف في حديثه عن أجر الشهداء من الحديث المشهور عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. فيقول قدس سره: نحن والكتاب والخطباء والبلغاء إذا أردنا إحصاء قيمة وأجر عمل الشهداء والمجاهدين في سبيل الله وتضحياتهم وسعة نتائج شهادتهم لابد أن نعترف بالعجز، فما بالنا إذا أردنا إحصاء المراتب المعنوية والمسائل الإنسانية والإلهية المرتبطة بالشهادة، هنالك العجز والتواني بلا ريب. وكما يقول الإمام قدس سره: لا يمكن للألفاظ والتعابير وصف أولئك الذين هاجروا من دار الطبيعة المظلمة نحو الله تعالى ورسوله الأعظم وتشرفوا في ساحة قدسه تعالى.
ومما قاله الإمام الخميني قدس سره أيضا في باب فلسفة الشهادة: لم تكن الشهادة يوما خسارة وثغرة في جسد الأمة لما يترتب عليها من فقدان للبعض النامي من جيل الشباب، لأن المسألة تكون كذلك لو كان الهدف من الجهاد أن نحافظ على أنفسنا فحسب، وحينما نفقد أنفسنا نكون قد خسرنا المعركة وحلت علينا الهزيمة، لكن الهدف من الجهاد هو تحقيق الهدف الإنساني أكبر الذي يريده الله تعالى من الإنسان، وهو الوصول إلى طاعة الله تعالى من خلال أداء التكليف الإلهي بحفظ كرامة الأمة وأعراض المسلمين ومقدساتهم.
وقال الإمام الخميني قدس سره أيضا: يجب أن يعلم عملاء أمريكا أن الشهادة في سبيل الله لا يمكن أن تقاس بالغلبة أو الهزيمة في ميادين القتال. مقام الشهادة نهاية العبودية والسير والسلوك في العالم المعنوي. وحسب نظرية الإمام الخامنئي أعزائي الكرام، إن ثقافة الشهادة والإيثار هي النقطة المقابلة والمتناقضة تماما مع الثقافة الفردية الغربية التي تتمحور حول الذات المستقلة بدلا من الانضمام إلى عقلية المجموعة، وهي تنظر إلى بعضها البعض على أنها غير مترابطة وتقدر الأهداف الشخصية عن أهداف المجموعة.
أعزائنا الأفاضل، تميل الثقافات الفردية إلى التنوع بشكل أكبر فيما يتعلق بالسكان، وتتميز بالتركيز على الإنجازات الشخصية والتقييم العقلاني لأوجه الفائدة والضرر للعلاقات مع الآخرين، وتضع ثمنا ماديا دنيويا لكل شيء، على العكس من الثقافة التي يدعو إليها القرآن الكريم ويؤثرون على أنفسهم. هذا ما قاله الإمام الخامنئي حول ثقافة الشهادة والإيثار، ويقول أيضا: إذا تعممت ثقافة الشهادة سوف لن تتوقف عن الحركة عجلة مجتمعنا وأي مجتمع آخر يتحلى بهذه الثقافة، ولن تعود إلى الوراء.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. مصطلحات وضعها الإمام الخميني الراحل وخلفه الأمين الإمام الخامنئي من وحي إفرازات التطورات والأحداث إيرانياً وإقليمياً ودولياً بعد انتصار الثورة الإسلامية. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وباسمه الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أزكى وأنمى الصلاة والتسليم على معلم الإنسانية خصال الخير محمد بن عبد الله، وعلى أهل بيته المنقوعين جمالا في ذات الله. أحبتنا، طاب اللقاء وطبتم، تسامركم روح وقلب متيم، تجدد وصلا في المحبة نابض، وذو الشوق في لقيا الأحبة ينعم. أهلا بتجليات حضوركم في أروقة دواوين الولاء، ونحن معكم بإزاء تجوال في المديح النبوي مع قراءة مقطع من قصيدة تسبيحة في حضرة الجمال المحمدي للشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق. قبل متابعة قراءة القصيدة، اسمحوا لنا بهذا التعريف عن شعرها.
Thank you.
أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسالم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وحائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات ومنها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم لمتابعة شعره، تفضلوا بالاستماع.
تسبيحة في حضرة الجمال المحمدي. الغيم ظللني وقربك يهطل، أنا أجوع ولون حبك سنبل، وأتيت والصبح البعيد مفازة، والقلب باسمك يا رسول يرتل، لجج اشتياقي لا بحارة تحيطها، بلذيذ موجك ساحلي يتوسل، نائن عن المعنى أرمم وقفتي وأدق بابك في جلالك أدخل، فتنفست روحي جمال محمد فكأنما فيها يسبح جدول. هل تدرك الأنهار أنك قادم وعذوبة في راحتيك ومنهل، لغة الصحارى هاجرت أوكارها وأتت إلى أعشاش مائك تهدل، عطش الرمال يضج في فلواتها فيها انتظار العاشقين مؤجل، فوهبت أنغام الشروق صلاتها ووهبتها كونا بنورك يفتل، وبزغت من أفق السلام موحدا أملا نبيا والوجود يهلهل.
أعزائنا الأفاضل، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم واحة معطاء ما زال النمير عذبها زلالا للشاربين، يستقوي بالنهل منها العاشق والموحد والمفكر والمبلغ والعارف والمجاهد، وهذا ما يرسمه الشعراء لوحة كلامية في أشعارهم. ما زلنا في ترتيلة أشعار الشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق، حيث يضيف:
لا زلت أغرف من رؤاك معانيا حسنا ليشهق في جمالك بلبل. أسري بخوفي والبراق قصيدتي، وإليك في سفن المرايا أرحل. هذه عصاي وشوق نبض ترقبي، وأنا بسيناء انتظارك أسأل. أدنو فتبعد لا مسافة بيننا، وأهش روحي والمآرب تصهل. ما بين سرين الخمائل أوقدت زيتونها، والتين سر أول. فيحار هذا الوجد كيف يشمه، فخطاه في الريح الياباب تهرول. قل كيف تدنو من شعاعك أحرفي، أأغيب في وعي الحضور وأشعل؟ والأقحوان على أسرة موجتي من عطر معناك البعيد يؤول. من لي بخيمة عاشق لا يرتوي، وهو انزياح مجازها يتأمل. فمحمد وحي الإله وأمره، وسراجه القرآن نهج أشمل. أفلت على باب الرغائب غيمة، ومدار غيثك ثابت لا يأفل. أنا وقد أوقدت شمس نهارها، وأتتك أقمار المنى تتبتل. أنا وقد ناجأك ليل حنينها، وعيون فجر باللقاء تتكحل. أنا وأشجار المواسم بدعة، لولا اخضرارك في الرياض مؤمل. لولاك لا ذو النون يدرك حوته، ونوافذ اليقطين حتما تقفل. وغشى السفينة في العباب سكينة، في صلب نوح يسمعوك تبسمل. إذ أنت سر بالحقيقة نابض، ينساب نورا في هداه نكمل. والأنبياء بفجر وجهك آمنوا، فزهور موسمك الربيع الأجمل.
أعزائنا الكرام، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة تسبيحة في حضرة الجمال المحمدي للشاعر العراقي البابلي الدكتور أحمد الخيال. آملين أن كانت هذه التسبيحة واصلة بكم إلى رحاب الحب لحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شاكرين لكم المتابعة، ودمتم بود.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى يَسْتَكْبِرُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة. نبدأ هذه الحلقة بالإشارة إلى العدد 13 من المجلد 110 من مجلة برج المراقبة الصادرة في الأول من تموز لعام 1989، وهي مجلة تبشيرية مسيحية يكتب تحت عنوانها مباشرة العبارة التالية: تعلن، أي المجلة، ملكوت يهوه، وهو اسم الإله لدى بني إسرائيل.
وقد حددت المجلة هدفها في الصفحة الثانية بقولها: قصد برج المراقبة هو ترفيع يهوه الله بصفته المتسلطة في الكون، ويتراقب حوادث العالم فيما تتم نبوة الكتاب المقدس وتعزي جميع الشعوب بالبشارة إن ملكوت الله سيهلك قريبا أولئك الذين يظلمون رفقاءهم البشر، وسيحول الأرض إلى فردوس، وتشجع على الإيمان بالملك الحاكم الآن يسوع المسيح الذي دمه المسفوك يفسح المجال لنيل الجنس البشري الحياة الأبدية.
وبرج المراقبة التي يصدرها شهود يهوه بلا انقطاع منذ سنة 1879 غير سياسية، وهي تلتصق بالكتاب المقدس كمرجع لها.
ذلكم هو ما قالته المجلة عن هدفها. فإذا علمنا توجد في الولايات المتحدة 250 منظمة إنجيلية مؤيدة لإسرائيل بناء على إحصائية قدمها الزعيم الإنجيل الأمريكي غريغير،
فلنا الحق إذن في اعتبار برج المراقبة واحدة من تلكم المجلات الصادرة عن أحد تلكم المنظمات 250، خاصة وهي تتحدث عن البشارة وعن اليوم الموعود لتتميم نبوءات الكتاب المقدس، وهو كلام يقصد به وقوع الحرب الكونية المدمرة المسمات هر مجدون التي ورد التنبؤ بها في رؤيا يوحنا من الإنجيل.
ويدلنا على هذا الترابط بين هذه الجمعية، جمعية برج المراقبة، وبين النبوءات التوراتية حديثها عن حياة إبراهيم عليه السلام الذي نصره الله على أعدائه، حين تعقب على ذلك بقولها:
ولكن انتصارا أكبر بكثير على وشك الحدوث، فعما قريب سيهزم هذا الإله المجيد نفسه ملوك العالم وكل المسكونة في الحرب العالمية النطاق المدعوة هرمجدون. ومن ثم فإن وعد الله لإبراهيم نبيه وخليله سيكون له إتمام كامل يتبارك في نسلك جميع أمم الأرض.
وبما أن هرمجدون تقع في شمال فلسطين المحتلة كما يفترضها الإنجيليون، إذن فعلى العالم المسيحي أن يدعم الكيان الصهيوني القائم فعلا في فلسطين بالمال والسلاح ليتقوى على إدارة المعركة القادمة التي سوف تفتح الطريق أمام مجيء المسيح عليه السلام. فلننظر نماذج مما أدى إليه هذا التفكير.
مستمعين الكرام، لقد أوجد الصهاينة العاملون في الولايات المتحدة الأمريكية بالتحالف مع الأصوليين الإنجيليين مجموعة من المنظمات منها المنظمة المسمى المؤتمر القومي للقيادة المسيحية من أجل إسرائيل، ويترأسها فرانكلين ليتل الصهيوني المسيحي والأستاذ في جامعة تمبل في بنسلفانيا. تقول غريس هايسل الصحفية الأمريكية التي تابعت أمر تلكم المنظمات:
إن الدكتور ليتل الذي يمثل أعلى أصوات المسيحيين المؤيدين لإسرائيل قال لها في مقابلة شخصية: أن يكون المرء مسيحيا هو أن يكون يهوديا، وأن من واجب المسيحي أن يضع تأييد أرض إسرائيل فوق كل شيء آخر. ثم تنقل الصحفية غريس هالسل هذه الواقعة التي تبرهن على التأييد المطلق الذي تمنحه منظمة المؤتمر القومي للقيادة المسيحية من أجل إسرائيل لإسرائيل، وإن أدى ذلك إلى ظلم المسيحيين والمسلمين. فتقول:
لأجل حشد التأييد للهجوم الإسرائيلي المسلح على لبنان، نشر المؤتمر القومي للقيادة المسيحية من أجل إسرائيل إعلانا في صفحة كاملة من الواشنطن بوست والنيويورك تايمز بعنوان المسيحيون بالتضامن مع إسرائيل. قال المسيحيون في الإعلان:
إن تضامننا مع الشعب اليهودي والدولة الإسرائيلية جزء من التزامنا بالسلام والعدالة لكل الشعوب في الشرق الأوسط. إننا نؤمن أن الحق والواجب الأساسيين لكل حكومة هما ضمان سلامة وأمن مواطنيها. وتعلق غريس هالسل على ذلك بقولها:
لم يذكر الإعلان أي اهتمام بالدين المسيحي والدين الإسلامي المنتشرين في الشرق الأوسط. قال المسيحيون الموقعون على الإعلان أنهم يؤيدون بالكامل الغزو الإسرائيلية للبنان، وأشاروا بالإضافة إلى ذلك إلى أن الذين عارضوا سياسات إسرائيل هم معادون للسامية.
إن تلك الجمعيات المسيحية المساندة بالمال وغيره للكيان الصهيوني تعرف تماما طبيعة الأوهام التي يقوم عليها ذلك الكيان، وأن كبار قادته السياسيين أو الفكريين أنفسهم لا يؤمنون بأي دين سواء كان الدين اليهودي أم غيره، إلا أنهم مع ذلك يتعاونون لدعم ذلك الكيان وتقويته وحث مؤيديهم ومريديهم على تقديم كل ما يستطيعون لدعمه، وهو أمر يشير إلى وجود مصالح مشتركة بين أدعياء التقوى المسيحية وبين الكيان الصهيوني القائم في فلسطين المحتلة.
مستمعين الكرام، إن لدينا من الأدلة الواضحة ما يثبت أن زعماء الصهيونية أنفسهم لم يكونوا يؤمنون بالوعد المزعوم الوارد في التوراة، وهو الوعد الذي يحث علماء اللاهوت المسيحي أتباعهم المؤمنين على الإيمان به، لأنه وارد في التوراة التي يرون فيها وحيا إلهيا مقدسا معصوما عن الخطأ. فهذا تيودور هيرتزل مؤسس الصهيونية السياسية، وكما ذكر ذلك المفكر الإسلامي روجر غارودي يقول:
في 23 من تشرين الثاني عام 1895 قلت للحاخام الأكبر في لندن ولمثيله في باريس إني لا أعتمد أي محرض ديني في مشروعي، وأنا أقدر عقيدة آبائي كما أقدر العقائد الأخرى. وفي العام نفسه أجاب هيرتزل ردا على سؤالي مايزر: ما علاقتك بالتوراة؟ بقوله: أنا مفكر حر، وكل إنسان يبحث عن خلاصه بطريقته الخاصة. ويضيف هيرتزل قائلا:
يمكن أن أقول لكم كل شيء عن أرض الميعاد عدا المكان الذي ستكون فيه هذه الأرض. إن اختيار المكان سيخضع لاعتبارات علمية تضع في حسبانها العوامل الطبيعية والجيولوجية والمناخية، كما أن هيرتزل لا يهتم بأرض الميعاد أين تكون، فمواصفات هذه الأرض لا علاقة لها بالعقيدة اليهودية. يكتب هيرتزل في 13 من حزيران عام 1895 قائلا:
لدى تشكيل جمعية اليهود سندته إلى عقد مؤتمر لعلماء جغرافيين يهود كي نحدد بمعونتهم المكان الذي سنهاجر إليه، وأنا من حيث المبدأ أقبل بفلسطين قبولي بالأرجنتين. كل ما علينا أن نجد مناخا متنوعا لليهود الوافدين من مناطق حارة وأخرى باردة. أما بالنسبة لتجارتنا في المستقبل مع العالم فلابد أن تكون أرضنا مشرفة على البحر، ولابد لنا من أراض شاسعة لزراعتنا الآلية المتطورة، وسيزودنا علماؤنا بكل المعلومات ليتخذ مجلس الإدارة القرارات اللازمة.
وهكذا مستمعين الكرام، فلم يكن لدى هيرتزل حتى عام 1895 أي تصور عن الأرض التي كان يريد إقامة وطن قومي لليهود عليها. فأين هذا يا ترى من كلام الكتب والكراسات والخطب التي يدونها علماء اللاهوت المسيحي التي تتحدث عن الوعد الإلهي بوطن قومي لليهود؟ وهو الأمر الذي كان هيرتزل يدرك كيف يستغله عندما قال: إن مسيحيي إنجلترا الأتقياء سيساعدوننا إذا توجهنا إلى فلسطين، فهم ينتظرون عودة المسيح إلى العالم لدى تمركز اليهود في أرضهم.
إن كتاب مجلة برج المراقبة وهم يتحدثون عن الانتصار الوشيك الذي سيحدث قريبا كما يقولون، حيث سيهزم الإله المجيد نفسه ملوك العالم وكل المسكونة لكي يتم الوعد من بعد ذلك. إنهم وهم يتحدثون بهذا الكلام إنما يرسخون المعاني التوراتية المزهومة التي لا يمكن القطع بصحة صدورها عن الأنبياء من بني إسرائيل، كما لا يمكن القطع ببقائها بعيدة عن التحريف والإضافة والحذف.
وهو تسويغ جديد لدعاة الصهيونية من المسيحيين الأوروبيين والأمريكيين بالذات، تسويغ يمرر من خلاله كل الظلم الذي يلحق بالمسيحيين والمسلمين في فلسطين. وأخيرا مستمعين الكرام، لماذا لا نفترض أن هرمجدون الواردة في سفر رؤيا يوحنا ليست مكانا أرضيا بل مكانا سماويا يقع في يوم الدينونة مثلا؟ ولماذا الإصرار على كونه يقع في شمال فلسطين المحتلة؟
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
حسافة بزمانك